بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وتعظيما له جل وعلا. ونحن نقرأ هذا الكتاب من كتب العقيدة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا عند الأصل الأول في هذه الرسالة، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه سيبين هذا الباب، باب الأسماء والصفات، من خلال أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة تشتمل على سبع قواعد. قال: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الإخوة، ونحن نقرأ هذا الكلام في تقرير إثبات الصفات لله جل وعلا والرد على المخالفين في هذا الباب العظيم، ينبغي المسلم أن يستشعر عظمة الله جل وعلا. ووالله لولا خوض أهل الباطل في هذا الباب لما احتجنا لمثل هذا الكلام المفصل، ولكن هذا من تمام تعظيمك لله جل وعلا ودفاعك عن العقيدة الصحيحة. فهذه القاعدة وهذا الأصل من أعظم الأصول إخوة في هذا الباب، هو أصل شريف جليل، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهذه القاعدة الإخوة دليلها العدل والعقل، هذا من تمام العدل، لأنه يجب التسوية بين المتماثلات، يجب التسوية بين المتماثلات، فهذا من تمام العدل. والله تعالى قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والميزان هو العدل، وهذا أعظم باب يجب أن يقرر فيه العدل، باب إثبات صفات الله جل وعلا. فإذا دليل هذه القاعدة أنها من تمام العدل. ثم أيضا لأن إثبات الصفات جاء في القرآن والسنة بدون تفريق، فلماذا نثبت بعض الصفات وننفي بعض الصفات؟ فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، لأن إثباتها جاء مضطردا في القرآن والسنة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي تكون مع من يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات. فمثلا الذي يثبت أن الله له سمع وبصر وعلم، لكن مثلا ينفي أن الله تعالى في العلو أو أن الله استوى على عرشه، تقول له: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كما أثبت أن الله تعالى سميع وقلت أن هذا السمع يليق بجلال الله وعظمته ليس كسمع الإنسان، فلماذا ما تقول هذا الاستواء يليق بجلال الله وعظمته ليس كاستواء الإنسان؟ ما الفرق؟ فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه قاعدة عظيمة، وهذا الإخوة استدلال في غاية القوة، لأنك تستدل على المخالف بمسلمات عنده. هو الآن يثبت بعض الصفات فتمسكه من هذا الإثبات، أنت الآن تثبت أن الله سميع بصير وسمعه وبصره كما يليق بجلاله وعظمته، لا تدخل عقلك في الكيفية وتقول ليس سمعه وبصرك سمع الإنسان وبصر الإنسان، ما دمت تقول هذا في صفة السمع والبصر، لماذا ما تقول هذا في صفة الرحمة في من ينفي صفة الرحمة مثلا؟ لماذا ما تقول هذا في صفة الوجه لله كما يليق بجلاله، له وجه يليق بجلاله وعظمته ليس كوجه الإنسان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإذا أردت أن تفرق فهات الدليل على التفريق وعلى نفي هذه الصفة، والله تعالى أثبتها كما أثبت الصفات التي تثبتها أنت. يقول ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك بيانا لهذه القاعدة: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، هذه كم صفة؟ 7 صفات. أبهمهم وهم الأشاعرة المتأخرون، يعني لأنه هذا الإبهام يشمل الأشاعر ويشمل الماتوريدية أيضا، فيشتركون في إثبات الصفات 7، وأيضا قد يكون في شيء من التلطف. طيب، فإذا هذه الصفات 7 المعروفة عند الأشاعرة المتأخرين، كما قال القائل: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر، مجموعة في هذا البيت. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. قال: ويجعل ذلك كله حقيقة، يعني يثبت هذه الصفات على حقيقتها، مع أن الأشاعرة أنفسهم في بعض الصفات لا يثبتونها إثباتا حقيقيا، مثل الكلام هم يقولون كلام نفسي، يعني أن الله لم يسمع، أن جبريل عليه الصلاة والسلام لم يسمع من الله كلاما حقيقيا، وإنما ألهمه معاني القرآن وألفاظه ثم نقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. فأين الكلام إذن؟ ما يثبتون الكلام الحقيقي عند التحقيق. لكن الآن نمشي على ظاهر قولهم. قال: ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، لأن هؤلاء الأشاعرة ما يثبتون أن الله تعالى يتصف بالمحبة. وأنت تخيل من ينفي هذه الصفة عن الله، كيف يشعر في قلبه بشوق للقاء الله ومحبة الله، وهو يقول الله تعالى لا يحب أولياءه، يأتي إلى قول الله تعالى يحبهم ويحبونه، فيقولون نثبت المحبة من طرف واحد من الإنسان، أما الله فينزه عن المحبة والعياذ بالله، مع أن هذه الصفة تليق بجلاله وعظمته، وهي صفة تجعل المؤمن يشعر بأنس في علاقة بالله وشوق للقاء الله. تخيل العلاقة التي بينك وبين الله علاقة محبة، يحبهم ويحبونه كما قال جل وعلا. قال: ورضاه وغضبه وكراهيته إلى آخره. قال: فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة. تضع 1، يعني هذه مسالك أهل التعطيل في نفي الصفات، مسالك الأشاعرة في نفي الصفات التي لا يثبتونها. ماذا يقولون؟ إما يرجعونها إلى صفة يثبتونها، الطريق هذا الطريق الأول، يرجعون الصفة يعني التي ينفونها إلى صفة يثبتونها هم، فيقولون مثلا المحبة معناها إرادة الإنعام، إرادة الإنعام، إرادة الثواب، أن الله يحب أولياءه يعني يريد أن يثيبهم. نعم، إرادة الثواب هذا من لوازم المحبة، لكن المحبة صفة تليق بجلاله وعظمته. فإذا هذه طريقة. الطريقة الثانية، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، يعني يفسرون المحبة ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، يعني مثلا يقولون المحبة هي الإنعام، هي الإنعام، أو أولا قال إرادة الثواب أو الإنعام، وبعض يفسر المحبة بالإنعام نفسه أو الأجر، وهذا تجده كثيرا مثلا في شروحات الحديث، أحب العمل إلى الله، تجد بعض الشراح يقول يعني أكثره أجرا، وهذا يعني فيه شيء من التمشعر. إذا كان الذي قال هذا الكلام يعني يعتقد هذه العقيدة فهو يريد هذا، يريد نفي صفة المحبة، لكن كان من أهل السنة فيحمل كلامه على إثبات الصفة، لكن ذكر لوازمها. فإذا أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فسر المحبة مثلا بالثواب نفسه أو بالإنعام نفسه. تقول نزيد طريقة ثالثة، أو فعل لبعض المخلوقات، أو فعل إما بالإرادة أو ببعض المخلوقات، أو يفسرها أو يفسره بفعل لبعض المخلوقات، يعني مثلا ما يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول لا هذا ليس على حقيقته، وإنما الذي ينزل الملائكة أو تنزل رحمته، فيؤول الحديث ببعض المخلوقات، يجعل الفعل الذي ينسب إلى الله فعلا لبعض مخلوقاته. ومثل استوى على العرش، استوى على العرش، بعض الأشاعرة يقول يعني أحدث حركة في العرش فكان مستويا، فجعل الفعل من العرش وليس من الرب جل وعلا. قيل له يعني إذا أثبت الصفات السبع ونازع في بعض الصفات مثل المحبة والرضا إلى آخره، قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. هذا على القاعدة، مثل ما عرفنا القول في بعض الصفات كالقول في بعض البعض، القول في صفة المحبة كالقول في صفة السمع والبصر، إيش الفرق؟ فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. إذن إذا قال إرادة الله مثل إرادة المخلوقين فكذلك باقي الصفات، فهذا تمثيل والعياذ بالله، ما أحد يقول بهذا. طيب الاحتمال الثاني، وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل له وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهكذا يفهم الغضب، يقول كيف أقول الله يغضب، ويعني القرآن أثبت الغضب لله كثيرا، غضب الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما مثل في القاتل، فيقول لك الغضب غليان دم القلب وهذا لا يليق بالله. قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. إذن هو الآن لما يفسر الغضب يفسر الغضب المتعلق بالمخلوق، غليان دم القلب وانتفاخ الأوداج واحمرار العين وطلب الانتقام، هذا كله يتعلق بالمخلوق. ثم أيضا في الحقيقة هذا تفسير لأثر من آثار الغضب، يعني هذه آثار الغضب، أما الغضب نفسه هذا الصفة التي تقوم بالإنسان. فإذا نقول نثبت الغضب لله لا كما نثبته للمخلوق، بل كما يليق بعظمته وجلاله بدون تمثيل بدون تشبيه، كما أنك تقول الإرادة ما أفسرها بميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة لأن هذه إرادة المخلوق، كذلك هذا الغضب غضب المخلوق. قال وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين. نعم، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، كما أنك تقول هذا سمع يليق بجلال الله ما أثبت فيه نقص، فكذلك في باقي الصفات التي ينكرها. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، يقول لا حقيقة للغضب إلا هذا، يقول لا حقيقة للغضب إلا غليان دم القلب، فيجب نفي هذا عن الله. قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، يعني ستقول له إذن وهكذا أنا لا أعقل لا حقيقة للسمع إلا السمع بالآلة، فإذا أنفي هذا، أنفي هذا عن الله مثلا. فإذا إذا نفى السلام، فإذا نفى يعني هذه الأمور عن الله بحجة أنها من صفات المخلوقين، فكذلك باقي الصفات التي يثبتها هو، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. نعم. قال فإذا قال المعتزلي، الآن كلام مع من هو أشد نفيا، المعتزلة، يقول المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، يعني هذا عند المعتزلة، أي صفة يثبتونها لأنهم ما يتخيلون يعني إلا التشبيه. قال فإنه يبين أو نعم فإنه يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، يتصف بها القديم، طبعا هذا من إطلاق هذا هذه الكلمة على الله جل وعلا، باب الإخبار ليس من باب الصفة، لأن ابن تيمية يكلمهم بإصطلاحاتهم. قال ولا تكون كصفات المحدثات، يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. وذكر في الهامش أن فإنه يعني الأشعري يقول للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، يعني الأشاعرة يردون على المعتزلة كما هو معروف ويقولون لهم هذه الصفات السبع يعني يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، ليست كصفات المخلوقين. فإذا ما دام هو يرد بهذا على المعتزلي فبنفس الجواب يرد على الأشعري فيما ينفيه من الصفات، فالباب واحد. قال فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، الكلام أيضا مع الأشاعرة، يقول تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث، المقصود الفعل هنا المفعول، يعني الشيء الحادث المخلوق، لأن الفعل الحادث يعني وجود المخلوقات دل على القدرة. الآن هو يقول لك هذه الصفات السبع ما السر فيها، يقول هذه دل عليها العقل، العقل ما دل إلا على سبع صفات يتصف بها الرب، هكذا يزعم. كيف؟ يقول الفعل الحادث دل على القدرة، لما رأيت المخلوقات دل على أن هذا الإله قدير. طيب، والتخصيص دل على الإرادة، لما ميز كل شيء بميزة معينة هذا دل على الإرادة، أنه أراد هذا أن يكون كذا وأن يكون هذا لونه كذا وأن يكون هذا صورة كذا. قال والإحكام دل على العلم، الإتقان دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، ما يمكن أن يكون قدير ومريد وعالم أو عليم ويكون ميت، لابد أن يكون حيا، دل على الحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، قال هذه من أخص صفات الحياة السمع والبصر والكلام. نعم. قال والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، أو ضد ذلك. وهذا الكلام يعني موجود في كتب الأشاعرة، في شروحات الجوهرة، جوهرة التوحيد يعني. وهذا العمدة عندهم الإخوة في إثبات الصفات السبع، لأن هؤلاء الإخوة الأصل عندهم هو العقل، ويثبتون الصفات بالعقل على زعمهم، ويقولون هذا هو الدليل اليقيني، فلا بد أن يقدم على غيره. أما هذه النصوص يعني تحتمل، ظاهرها يحتمل، واللغة فيها كنايات وفيها استعارات وفيها بلاغة فتؤول، لكن العقل دل على هذه السبع فقط، فلا بد أن نثبت هذه السبع، ما سواها دل العقل على نفيها فننفيها ونثبت هذه السبع فقط. ويقولون هذا دليل يقيني، ولذلك تؤول باقي النصوص. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما يعني الآن نسلم له أن العقل دل على هذه الصفات ولم يدل على غيرها، على فرض التسليم، أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. إيش يعني الكلام؟ الدليل المعين هنا هو ماذا عند الأشعري؟ الدليل المعين العقل. طيب أنت تزعم أن هنا يعني ما يوجد دليل من العقل على إثبات باقي الصفات، وهكذا يقول. فعدم الدليل المعين، ابن تيمية يقول له عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. أنت لا تحصرني، لا تحصر الأدلة كلها في فقط العقل. إذا عدم هذا الدليل المعين عدم المدلول، لا يستلزم، لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم المدلول المعين يعني ماذا؟ بقية الصفات. فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. نعم، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، الذي ينفي عليه الدليل كما أن على المثبت الدليل، كما قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إيش الله تعالى قال لهم؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالنافي هم نفوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم، فالنافي عليه الدليل. تقول العقل ما دل عليها، طب أنت عندك العقل ما دل على هذه الصفات، لكن أنا عندي أدلة أخرى. قال والسمع قد دل عليه، والسمع يعني النصوص قد دل على باقي الصفات، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. وعندي أنا ما عارض هذه الأدلة شيء عقلي ولا سمعي دليل آخر، النتيجة ماذا؟ فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. إذن هذا جواب. فإذن تقول له يعني الآن فرض مسألة فقهية مثلا فيها أدلة كثيرة، فقال لك هذا الحديث لا يدل على هذا الحكم. طيب إذا أبطلت هذا الحديث عندي أدلة أخرى، فليس من حقك أن تقول خلاص إذن ما دام العقل لم يدل على هذه على إثبات باقي الصفات فإن إذن باقي الصفات لا تثبت. لا، فهناك أدلة أخرى، دليل السمع، الصفات دل عليها الآيات في القرآن والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عارضها معارض، فإذن أثبت هذه الصفات. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات. يعني هنا هذا طبعا الجواب المعتمد اللي هو على فرض المنع، هو يقول العقل دل على هذه الصفات السبع وما دل على غيرها. نقول له أنا أثبت لك بالعقل أنه يثبت صفات أخرى غير السبع، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. الآن الله تعالى يحسن إلى عباده بالرزق والمطر والهداية أليس هذا دليلا واضحا بالعقل على الرحمة، على أن الذي يفعل هذه الأفعال متصف بالرحمة؟ طيب على أي أساس تنفي عن الله الرحمة؟ لأن الإخوة الأشاعرة ينفون صفة الرحمة عن الله، يقولون الرحمة يعني إرادة الإنعام، ما يقولون رحمة حقيقية، إرادة. لماذا يقولون الرحمة فيها لين وضعف، فما يليق أن تثبت الرحمة لله؟ وهذا كلام خطير جدا، بل تشمئز منه النفوس. الله تعالى يفتتح كل سورة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، كيف بعد ذلك يقال هذا على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة؟ سبحان الله، يعني كم تكرر اسم الرحمن في القرآن، والدليل العقلي واضح على إثباته كما ذكر ابن تيمية. نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة. أنت تقول لما رأيت أن المخلوقات متميزة بألوان مختلفة بأشكال مختلفة، دل هذا على الإرادة والمشيئة، أن الله أراد لهذا المخلوق أن يكون على صفة كذا وأراد لهذا المخلوق أن يكون على صفة كذا. طيب كذلك هذا الإحسان العام للعباد ألا يدل على الرحمة؟ كيف تنفي الرحمة عن الله؟ هذا العقل يثبتها. قال وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. هذا واضح أيضا، إذن هذا دليل عقلي على المحبة والبغض. قال والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، يعني الحكم في مفعولاته، يعني في الأمور الكونية، ومأموراته في آياته الشرعية، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، فسرها لك، تدل على حكمته البالغة. هذا إثبات للحكمة بالعقل، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. إيش معنى هذا الكلام؟ العلة نوعان الإخوة، هناك علة فاعلية وعلة غائية. العلة الفاعلية هي سبب وجود الشيء، سبب وجود الشيء، وهي مشيئة الله، قدرة الله. إذا أردنا العلة الفاعلية على الحقيقة هي قدرة الله ومشيئته جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فمثلا علة وجود المخلوقات، العلة الفاعلية لوجود المخلوقات هي ماذا؟ قدرة الله، مشيئة الله. علة وجود المخلوقات يعني العلة الفاعلية هي قدرة الله، يعني قدرة الله هي التي يعني بسببها وجد المخلوقات. طيب النوع الثاني للعلة، علة غائية، وهي الغاية من وجود الشيء. الفاعلية سبب وجود الشيء، أما العلة الغائية هي الغاية من وجود الشيء. فالآن إذا قلت على هذا علة وجود المخلوقات، العلة الغائية، ماذا تقول؟ التوحيد والعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الأكثر في القرآن، تكون مقترنة بلام التعليل. فيقول ابن تيمية يعني هذه تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، التخصيص دل على مشيئة الله، وهذه الغايات المحمودة دلت على حكمة الله، وهذا أولى، إثباته أولى. لماذا؟ لقوة العلة الغائية، هذا التعليل لقوله وأولى. لماذا إثبات الحكمة أولى من إثبات المشيئة؟ قال لقوة العلة الغائية. نعم لا شك، لأن العلة الغائية يعني من أجلها وجد الشيء، الخلق وجدوا لأجل عبادة الله، هذه علة غائية. فالحكمة أقوى، من مجرد المشيئة. طيب، هم طبعا ما نريد أن نخوض في هذا، لكن الشبهة عندهم الإخوة في نفي المشيئة، في نفي الحكمة، هم ينفون المعروف هذا، يعني عند الأشاعرة يسمون نفات الحكمة والتعليل. يقولون أن إذا قلنا الله تعالى فعل الفعل لكذا وكذا، جعلنا الله تعالى مفتقر لهذه الغايات، كأن الله محتاج لهذه الغايات. نقول هذا كلام بعيد جدا. لماذا؟ لأن الله تعالى لما شرع فعلا أو خلق مخلوقا لأجل شيء معين، هل هذا الشيء المعين والمصلحة ترجع إليه ولا ترجع إلى عباده؟ ترجع إلى عباده، لمصلحة الناس، مصلحة الخلق، وهو غني، وهو غني جل وعلا. فإذا الله تعالى شرع الأحكام لحكم باهرة ومصالح عظيمة، هذه المصالح راجعة للمخلوقين، نعم راجعة إلى المخلوقين، والله تعالى غني عن ذلك كله جل وعلا. وهذه أعظم حكمة الآن، التوحيد. الله لما خلق الخلق هو غني عن خلق الخلق، لكن تأمل هؤلاء والعياذ بالله من يعني انسلخ من الدين، من الملحدين، أو يقول لك طيب ليش الله خلق الخلق إذا كان هو غني؟ طيب ليش يخلقهم؟ هكذا يعني يناقش بالعقل. أنت تقول مصلحة للخلق، طيب ليش يخلقهم ابتداء؟ منهم من يدخل النار ومن يدخل الجنة، وهكذا يناقش بالعقل. فنسى أن تأمل أعظم مصلحة ترجع إلى الخلق نفسهم، مصلحة عظيمة جدا وفائدة كبيرة جدا. أي شرف وأي مصلحة أعظم من أن تكون بين هذا المخلوق وبين الخالق محبة وصلة وعبودية ومعرفة؟ لا شك أن هذا شيء عظيم جدا للمخلوق. المخلوق لا شيء بالنسبة للخالق، فالخالق لما يتكرم عليه يخلقه لعبادته، هذه مصلحة تعود له، تعود للمخلوق. المخلوق لا شيء، فلما يكون بينه وبين الخالق صلة من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، أن يعرف ربه ويعبده، فهو المتشرف بهذا، وهذا أعظم شرف. فإن كابر بعد ذلك قال لا يعني والعياذ بالله، هذا من يعني الجحود، ومن يعني جحد هذه النعمة التي أكبر نعمة على الخليقة كلها، أن الله خلقهم لعبادته. طيب، قال ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم، الله تعالى يعني يذكر العلة الغائية، ما يذكر العلة الوجودية إلا على سبيل يعني أن هذا من أفعال الربوبية، الله تعالى هو الذي خلق رزق كذا. أما لما يذكر المخلوقات يذكر ما فيها من الحكم والمصالح للناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هذه العلة الغائية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وهكذا. ثم قال وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له كيف تناقش الآن المعتزل الذي لا يثبت ولا صفة، وتقول قول في بعض الصفات كالقول في بعض؟ يقول قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. نعم، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، هذه شبهة المعتزلة، شبهة التجسيم، لماذا لا تثبتون أن الله له علم، له سمع، له بصر؟ قال نحن ما رأينا في الواقع شيئا يتصف بالعلم إلا يكون جسم مثل إنسان، ما رأينا في الواقع شيء يتصف بالسمع والبصر كذا إلا جسم. فإذا أثبتنا الصفات لله جعلناه جسما وشبهناه بالمخلوقين، هكذا يقولون. قيل لك هذا المعتزلي: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا وهو جسم. كذلك الأسماء، ما نجد في الواقع شيء يسمى باسم إلا ويكون إيش؟ جسم. فلماذا تثبت الأسماء إذن؟ انفي الأسماء أيضا. فتورطنا. قال: فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء، يعني حتى الوجود، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. إذا تقول خلاص الله غير موجود إذن خلاص، لأننا ما نرى في الواقع شيء موجود إلا وجسم. إذا أنت بتنفي الصفات عن الله لأن ما يكون في الواقع شيء متصل بالصفات إلا يكون جسم، طيب صفة الوجود، الوجود ما يكون في الواقع إلا لما هو جسم موجود. فإذا كنت ستنفي هذا يعني ستنكر وجود الله جل وعلا. طيب قال: فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. نعم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات، يعني المعتزلة، يحتج به نافي الأسماء الحسنى، وهم من؟ الجهمية. الجهمية ينفون الأسماء. فما كان جوابا لذلك للمعتزلي كان جوابا لمثبتي الصفات، يعني أهل السنة على المعتزلة. نعم. قال: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاتي الأسماء والصفات، يعني هم الجهمية الذين أصلا ينفون الصفات والأسماء عن الله، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. هذا كيف تناقشه؟ قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات. تقول أنت الآن تقول أنا ما أقول الله موجود ولا حي ولا، لأن إذا قلت هذا الكلام سشبه الله بالموجودات. قلت: طيب كلامك هذا فيه تشبيه الله بالمعدومات، وأيهما أسهل، تشبه الله بالموجودات ولا بالمعدومات؟ ها؟ يعني كله طبعا لا يجوز، لكن أيهما أقبح؟ بالمعدومات، تشبه ربك بالمعد شيء معدوم. قال: وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قال تقول لا موجود ولا معدوم. شوف العناد والسفسطة إلى، وهذا قال به غلاة الباطنية، يعني الفلاسفة عندهم هكذا يقولون: لا موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا هكذا، كل نفي، كما مر معنا في أول الرسالة. قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. وانت شبهت الله بماذا؟ بالممتنع. شيء الممتنع، شيء له موجود ولا معدوم، ايش هذا؟ هذا شيء ممتنع مستحيل، فأنت تشبه الله بالمستحيلات. نعم. فإنما ذهب يعني وقع في شيء أشنع. قال: فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم. ما ينفع شيء واحد لا موجود ولا معدوم أو موجود ومعدوم في نفس الوقت، والحياة والموت والعلم والجهل، هذه ما تجتمع، يعني مثل ما عرفنا النقيضان. أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. نعم. فإن قلت إنما يمتنع، هذه فلسفة زائدة عاد الآن، فإنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما. نعم، يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، قابل للنقيضين، وهذان يعني الوجود والعدم أو الحياة والموت يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. كيف؟ قال فإن الجدار، يقول لك الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير، الجدار يصح، قل هذا الجدار لا أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. فكذلك يعني يقول الله ليس بقابل لهذه المتقابلات أصلا، فأقول الله ليس معدوم ولا موجود ولا حي ولا ميت ولا كذا ولا كذا، وهكذا يستدل. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. إيش معنى تقابل السلب والإيجاب؟ يعني النقيضين باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. فإذا عرفنا الإخوة النقيضان يعني ما يمكن ارتفاعهما معا ولا يمكن اجتماعهما معا، هذا باتفاق العقلاء. يعني الوجود والعدم، هل تتصور في شيء موجود ومعدوم في نفس الوقت؟ لا. طيب تتصور في شيء لا موجود ولا معدوم؟ لا. إذن ما يجوز أن يقيس هذا الوجود والعدم على صفات أخرى، بخلاف مثلا الضدين، فرق بين النقيضين وبين الضدين. الضدين مثل السواد والبياض، وما يجتمعان، ما يمكن واحد أبيض وأسود نفس الوقت، لكن يرتفعان، ممكن يرتفعان، كل لون أزرق، لا أسود ولا أبيض مثلا. نعم. قال وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، يعني تسميتها بالملكة والعدم ومنع اتصاف الجمادات بها، وهكذا يقول الجدار ما يتصف بأن يقول أعمى ولا أن بصير ولا حي ولا ميت. قيل فهذا اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. هذا الجواب الأول. يقول أولا هذا اصطلاح للمتفلسفة المشائين. طبعا يسمون المشاؤون هم أتباع أرسطو، قيل كان أرسطو هذا قبل الميلاد 335 سنة أنشأ مدرسة في أثينا، وكان من عادته أن يلقي دروسه وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون من حوله، فلقب بذلك بالمتفلسفة المشاؤون. قال والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. فإذا هذه قاعدة مهمة الإخوة، الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. يعني هذا اصطلاح من عندك أن الجدار لا يقال عنه حي ولا ميت، لا يقال لا حي ولا ميت. لا 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 لا. من ضمن الأول يعني، نعم ممكن نجعله قسم ثاني عليه، لكن هو الوجه الأول هذا. قال وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالله تعالى سماهم ماذا؟ سماهم أموات. أنت لا أما تقول عن الجدار ليس بميت، لا ممكن أن يقال عن هذه الجمادات أموات. قال فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. يعني أيضا أنت الآن لما تقول أنا ما أصف الله بهذا لأن الله لا يقبل أصلا هذا الأمر، طيب هذا أنقص في الوصف. قال فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. نعم، يعني الأعمى يقبل على الأقل الاتصاف بالبصر لكن أعمى، هذا أكمل من الجماد الذي لا يقبل أن يكون أعمى ولا بصير. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك، إذن هذا تنقص لله جل وعلا. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم على زعمه يعني أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب يعني الله تعالى الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. يعني كما عرفنا ما يجعل الله تعالى غير موجود ولا معدوم ولا، هذا فيه تشبيه الله تعالى بالممتنعات. طبعا الإخوة هنا لما قال تقابل العدم والملكة في السطور الماضية يعني هذا من النسب، يعني هم يقولون مثلا الملكة مثل البصر، ملكة البصر، والعمى العدم، تقابل العدم والملكة، العدم مثل العمى والبصر هو الملكة هنا. فإذا المهم عرفنا أن هذا أيضا يرجع للتشبيه بالممتنعات، وأيضا فيه تنقص لله تعالى. ثم أيضا لا امتنع عن على هذه الجزئية أن الجدار أو الجماد يسمى يعني ميتا. قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين يعني الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، وسبق الرد علينا هذا شيء ممتنع. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق.
نعم
يعني هذا لجهله، من يقول لا أثبت واحدا منهما، فالجواب كان يقول له يعني هذا من جهلك، امتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع من أن يكون هذا في الواقع يعني لا بد أن يكون موجودا. طيب ثم أيضا يكمل الجواب تيمية، طبعا استرسل هنا في الجواب كثيرا، قال وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم. طبعا هنا الإخوة يعني ليس شرطا أن نفهم كل كلمة، وأنت الآن فهمت الجواب ابتداء على هؤلاء الذي يقول مثل هذا الكلام استرسالا معهم، يقول وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما. وهو يقول يعني في وصف الله تعالى أنه لا يقبل أصلا هذه الإضافات كلها، فهذا أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. نعم، وحينئذ فنفيهما يعني عنه مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، يعني أخف على الأقل. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. نعم، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له، يعني كل ما جاز في حقه يعني وكان كمالا، يعني المقصود وجب له يعني أن يتصف به لأنه من الكمالات، يعني إذا كان كمالا طبعا، لعدم توقف صفاته على غيره، أن الله غير محتاج إلى غيره جل جلاله. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب، أن هذه الصفات صفات كمال من العلم، من القدرة، من الكلام، من كذا، فتجب يجب إثباتها لله. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقيل له أيضا، هذا وجه آخر أيضا، اتفاق المسمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. وهذه القاعدة المعروفة الإخوة، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم منه الاتفاق في المسميات والحقائق. الاتفاق في الأسماء، الإنسان سميع والله تعالى سميع، لكن لا يستلزم هذا إيش؟ الاتفاق في الحقائق. سمع الإنسان سمع ضعيف يحيط بما حوله فقط، لكن سمع الله تعالى لا حدود له. قال اتفاق المسمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، ليس كمثله شيء إلى آخره، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. إذن يعني النصوص نفت ماذا؟ التشبيه. ما هو التشبيه؟ قال نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به المخلوق. ما يختص به المخلوق هذا ينفى عن الله، مما يختص بوجوبه. نعم. فيما يختص به الخالق. نعم. وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. فما يختص به الخالق ينفى عن المخلوق. مثل ماذا؟ مما يختص بوجوبه، مثل العلم المطلق، هذا واجب لله، السمع المطلق وهكذا، أو جوازه، يعني ما يفعله بمشيئته جل وعلا، خلق العالم، خلق الإنسان، هذا الله تعالى اختاره وشاءه، أو امتناعه، هذه صفات النقص، مثل النوم لا تأخذ سنة ولا نوم إلى آخره. قال فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته يعني من صفات الله فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. نعم. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس. نعم. ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. يعني الآن هذه الأسماء إذن لا تنخدع بها، ولهذا قالوا بهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. بالفعل يعني كل هذا بسبب التمويه بالألفاظ، وأن إذا أثبت هذا لله ترى هذا تجسيم، هذا تشبيه. شوف استخدام لفظ التشبيه في غير محله، هذا من أعظم ما يشوش على كثير من الناس، والإنسان يخاف أن يثبت شيء في تشبيه لله، فبدأوا ينفون الصفات عن الله، ينفون الصفات عن الله خوفا من التشبيه. هذا الذي وقع فيه الأشاعرة وغيرهم من المعطلة. فإذا يحذر الإنسان من أن يغتر بزخارف اللفظ، ولذلك الله تعالى حذر غاية التحذير من هذه الفتنة، كما قال الله تعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهكذا وقع في لفظ التشبيه والتجسيم، جعلوه زخرف لقولهم وأنهم يعظمون الله وينفون عنه التشبيه والتجسيم، وأفسدوا بذلك عقول الناس، حتى لسان يتكلم بشيء والله ما يعقل. لما يقول أنفي الرحمة عن الله، أين عقلك؟ سبحان الله. لما يقول أنفي العلو عن الله، لما يقول أنفي الكلام عن الله، أين عقلك؟ يبدأ يتكلم بكلام ما يقول عاقل أبدا. فأفسدوا عقول الناس ودينهم بسبب هذه الألفاظ يعني المجملة المزينة. فإذا يحذر الإنسان من يعني هذه يعني الألفاظ. وهكذا يعني اليوم لما يلقب أهل السنة ب يعني أنهم مجسمة حشوية، كل هذا من باب يعني التمويه على الجهال وتنفيرهم عن الحق. نعم، والله أعلم. لعلنا الإخوة نقف هنا، لأن سيبدأ موضوع آخر، شبهة التركيب عند هؤلاء، مثل شبهة التجسيم تقريبا، وفيها أوجه أيضا للجواب، فإن شاء الله يعني يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.